أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلهذا قال في الجواب: إن الذكي الحادث يعلم يقينا أن الكون العيني الكائن بنفسه في الخارج، الذي وجود سائر الأشياء في الخارج إنما هو بإشراق بارقة من بوارق نوره، وظهورها بتناثر لمعة من لوامع ظهوره، يمتنع أن يتكون في الخارج بشيء من الكائنات التي إنما تتكون فيه به وبمقارنته. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في الإشكالين والإيرادين اللذين عبر عنهما الشارح بأنهما الداء العضال، وهو إشكال الأول يرتبط بمسألة أن المطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا مقترنا بعوارض، لا يمكن أن يوجد المطلق في الخارج بما هو مطلق. والإشكال الآخر يرتبط بأنه أساسا لو كان المطلق موجودا في الخارج للزم أن لا يكون وصفا مشتركا بين أفراده، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله. ولكن في الضمن أيضا كان هناك إشكال منهجي على منهجة العارف، وأنه أساسا أنت لماذا حاولت أو أجبت عن مثل هذه التساؤلات من النقض والمنع والاحتمالات الأخرى، مع أنه ما كان ينبغي التوجه إلى مثل هذه الاحتمالات. في مقام الجواب قلنا بالأمس أنه كلا هذين الإشكالين يمكن أن يجاب عنهما بأن هناك خلط بين الكلي المفهومي وبين الكلي السعي الوجودي. ثم يبين هنا حقيقة في هذه الجملة الأخيرة، يقول: أنا أبين أولا فد مسألة تعرضنا لها في نهاية الحكمة، وهنا أيضا نستفيد منها، وهي أيضا لعله نفس المضمون. يتذكر الإخوة في مباحث أصالة الوجود، قلنا: إذا كان كل شيء إنما ينال الواقعية إذا انضم إليه الوجود، فكيف لا يكون الوجود واقعيا وموجودا؟ إذا كان كل شيء إنما يستحق حمل الواقعية والوجود إليه أو عليه، إذا انضم إليه الوجود، فكيف لا يكون الوجود ماذا؟ واقعيا وموجودا في متن الأعيان. وهذه من أهم الأدلة التي استدلوا بها على إثبات أصالة ماذا؟ أصالة الوجود. والسيد الطباطبائي وكذلك صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول استندوا إلى هذا الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات أصالة الوجود في قبال أصالة الماهية. يقول هنا هاي العبارة اللي هي في المتن، يقول بأنه كيف يعقل أن يكون الوجود بمقارنة شيء يكون موجودا وذلك الشيء لا يوجد إلا بهذا ماذا؟ إلا بهذا الوجود. أنت تقول أن الوجود لكي يوجد لابد أن يقارنه شيء، وهذا الشيء بأي شيء يوجد؟ يوجد بالوجود. كيف يعقل أن يكون الوجود الذي هو منشأ كل وجود لا يوجد إلا بمقارنة ماذا؟ شيء معه ذلك الشيء الذي لا يوجد إلا ماذا؟ إلا بهذا الوجود. إذن لابد أن نفترض أن الوجود عندما يوجد في متن الأعيان يحتاج إلى الغير أو لا يحتاج إلى الغير؟ لا يحتاج إلى الغير، وإلا لو احتاج إلى الغير هذا معناه أن ذلك الغير الذي يوجد بهذا الوجود يكون الوجود محتاجا ماذا؟ محتاجا إليه، وهو غير معقول. التفت إلى العبارة. يقول فلهذا قال، يقول الشارح هذا قول، يقول قال يعني قال الماتن، فلهذا قال في الجواب، هاي العملية زائدة، فلهذا قال في الجواب إن الذكي الحادث، أولا لابد أن يكون له ذكاء وأن يكون ماذا؟ صاحب حدس، يعلم يقينا أن الكون العيني الكائن بنفسه في الخارج، لا بمقارنة ماذا؟ لا بمقارنة غيره، لأنه موجود في الخارج بمقارنة غيره، كما أن الكلي المفهومي لكي يوجد في الخارج لابد أن يقارن ماذا؟ غيره. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الوجود يختلف حكمه، أو الكلي السعي يختلف حكمه عن الكلي المفهومي. الكائن بنفسه في الخارج يعني من غير انضمام عوارض وشواخص مشخصات إليه، هذا الكائن بنفسه ما هي خصوصيته؟ الذي، هذا الشرح لمتن الماتن، هذا البيان من الشارح، الذي وجود سائر الأشياء في الخارج إنما هو بإشراق بارقة من بوارق نور هذا الكون العيني، وظهورها، وظهور الأشياء في الخارج، وظهورها يعني ظهور سائر الأشياء، وظهورها بتناثر لمعة من لوامع ظهور هذا الكون العيني، هذا يمتنع أن يتكون، هذا الكون العيني يمتنع أن يتكون في الخارج بشيء من الكائنات، يعني بسبب ماذا؟ بسبب شيء من الكائنات التي، هذه الكائنات إنما تتكون في الخارج به، أي بهذا الكون العيني وبمقارنة هذا الكون العيني، فكيف يعقل أن تكون يكون ذلك الكون العيني بمقارنة هذه الأشياء؟ لا يوجد إلا بمقارنتها. واضح العبارة؟ نعم نعم. أسماء ماكو أشياء ولا لا؟ لا لا، أما مو بحث في الذي وجود سائر البرد، لا ما. الذي وجود سائر الأشياء، بل اللي قال من كائنات وتعبير كون، والكون لا معنى لأن يكون أسماء، بل تعالوا معنا إلى صفحة 248 إلى المتن، على أننا نقول بالأمس خلنا نقرأ المتن حتى نرجع إلى الشرح، على أننا نقول نعلم بالضرورة، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، إلى الإيراد الثاني. ما هو الإيراد الثاني؟ لو كانت الطبيعة المطلقة واجبة في الخارج للزم أن لا تكون وصفا مشتركا بين جميع الأفراد، والتالي باطل. لماذا التالي باطل؟ قلنا الملازمة واضحة، ولكن بطلان التالي لضرورة الوجدان، أنه ماذا؟ أن هذا المفهوم المشترك وهو الوجود يشترك بين الواجب وبين الممكن. فلهذا قال على أننا نقول إنا نعلم بالضرورة، هذا ادعاء أو بيان بطلان التالي، بادعاء الضرورة والوجدان أنه مشترك بين الواجب وبين الممكن. إنا نعلم بالضرورة أن كل واحد من الوجودات الممكنة العينية الخاصة من أفراد الوجود العيني المطلق، كما أننا نعلم بالضرورة أن الوجود الواجب بالذات المنافي لكل واحد من الوجودات الممكنة الخاصة من جملة أفراد من؟ من جملة أفراد ذلك الوجود العيني المطلق. واضح صار؟ هذا إشارة إلى الإرادة الثاني. قلنا إن الذكي الحادث يعلم يقينا أن الكون العيني الكائن بنفسه في الخارج، يعني من غير احتياج إلى ماذا؟ إلى مخصصات وإلى معينات وإلى أمور ماذا؟ وإلى أمور تشخصه وتقومه في الخارج، ليس من قبيل الجنس، ليس من قبيل النوع، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو وجود خارجي. إن الكون العيني الكائن بنفسه في الخارج يمتنع أن يتكون هذا الكون العيني في الخارج بشيء من الكائنات التي تتكون هذه الكائنات في الخارج بهذا الكون العيني وبمقارنة ماذا؟ هذا الكون العيني. ولكنه لماذا أن الجمهور من الحكماء قالوا؟ قال لأنهم خلطوا بين المطلق المفهومي وبين المطلق ماذا؟ الوجودي. ولكن الجمهور إنما يعتقدون أن حكم مطلق الوجود وهو الوجود، وهو الوجود المطلق، وهو الوحدة الشخصية الذي يدعيها العارف، أن حكم مطلق الوجود حكم سائر المطلقات من الماهيات الحقيقية العينية. كيف أن باقي الماهيات الحقيقية العينية إذا أرادت أن توجد في الخارج لا توجد إلا بمخصصات ومعينات؟ تصوروا أن الوجود المطلق أيضا ماذا؟ أيضا كذلك، والقياس مع الفارق، لأن هذا له حكم وتلك لها حكم. وينكرون الفرق بين الصورتين. أي صورتين؟ يعني بين الكلي الذي نحن نقوله في الوجود والكلي الذي يقولونه في الماهيات العينية. وينكرون الفرق بين الصورتين ويبادروا إلى أذهانهم الاحتمال ماذا؟ الاحتمال المذكور. لماذا يبادر إلى أذهانهم الاحتمال؟ أي احتمال؟ احتمال أن الوجود المطلق لا يوجد في الخارج إلا من خلال مخصصات ومعينات. يقول لأنهم لم يعرفوا الفرق، لم يميزوا بين المطلق الوجودي والمطلق ماذا؟ والمطلق المفهومي. ويبادر إلى أذهان الجمهور الاحتمال المذكور، يعني احتمال ماذا؟ احتمال أن الكلية لا يوجد في الخارج إلا من خلاله، ومطلق الوجود لا يوجد في الخارج إلا من خلال معينات ومشخصات. بعبارة أخرى ينتهون إلى نتيجة أن الواجب فرد وأن الممكنات ماذا؟ فرد آخر، فيكون التمايز بينها تمايز ماذا؟ ها؟ تقابل، لا تمايز إحاطي. وحينئذ لما كان الأمر كذلك، إذن من الضروري إبطال ماذا؟ إبطال هذا الاحتمال. وحينئذ كان إبطال هذا الاحتمال بعد تسليم كون الإيراد موجها، يعني بعد أن قبلنا أن الإيراد موجه، وإلا أما أن نقول أن الإيراد غير موجه. إذن كما تقدم، الآن لو تنزلنا وقلنا أن الإيراد موجه لابد ماذا؟ لابد أن نجيب، نبطل هذا الاحتمال. وحينئذ كان إبطال هذا الاحتمال بعد تسليم كون الإيراد موجها لا يكون خارجا عن قانون التوجيه. هذا اللي الآن خاله في الشرح، هذا مو في الشرح، ينبغي أن يكون متمم للعبارة، ولا العبارة لا تكون تامة. وينكرون وحينئذ كان إبطال هذا الاحتمال بعد تسليم كون الإيراد موجها شنو؟ وحينئذ كان إبطال هذا الاحتمال، إبطال اسم كان خبر هون، هذا بعد تسليم كون الإيراد موجها، هذه بين الشارحتين، هذا بين الشارحتين. يقول لو تنزلنا وفرضنا أن هذا الاحتمال ماذا؟ أن الإشكال موجه، قل لابد من إبطاله. كيف إبطاله؟ نقول لا يكون خارجا عن قانون التوجيه على أي الأحوال، والأمر سهل. قال وحينئذ كان إبطال هذا الاحتمال ودفعه، وكان دفعه، وكان دفع سائر الشبه هذه بين شارحتين ما عندكم شغل فيها، يكون مفيدا إذا تذكر المستشكل قال ماذا؟ قال والتزام الجواب لا يفيد. ماذا يقول الشارح الماتن؟ يقول لا، ودفع سائر الشبه يكون مفيدا، لا أن قولكم أنه لا يفيد. لماذا يكون مفيدا؟ إن شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي ويبين هذه الحقيقة. يقول نحن إنما نجيب باعتبار أننا نجد أن جملة من المسترشدين والطالبين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة، ولكن هذه الشبه تكون ماذا؟ تكون مانع لوصولهم، فنحن من باب رفع المانع ندفع ماذا؟ ندفع هذه الشبه. يقول ودفع سائر الشبه يكون مفيدا بالنسبة إلى من هو أشد ذكاء من الجمهور، يعني جمهور الحكماء، لأنهم يقسمون هؤلاء الحكماء إلى حكماء مولانا الله أعمى بصيرتهم وبصرهم لا يرون شيئا، وإلى حكماء ماذا؟ لا، إلى حكماء هؤلاء بقي فيهم بصيص أمل أن يرجعوا إلى الحق وأن يرعوا ينعروا وأن يتخلصوا ماذا؟ من الباطل. فلهذا يقول هذا يكون مفيد، ولكن مو مفيد إلى جمهور الحكماء، وإنما مفيد لمن؟ مفيد إلى من هو أشد ذكاء ممن؟ من الحكماء، وأبعد عن رذيلتي البلادة ورسوخ التقليد الوهمي خيالي. يقول باعتبار أن جمهور الحكماء رسخ فيهم التقليد الوهمي فلم يخرجوا من الوهم إلى التحقيق، ورسخ فيهم الخيال فلم يخرجوا من الخيال إلى ماذا؟ إلى العقل، بخلاف هؤلاء. لذا إذا يتذكر الإخوة في صفحة 204، طلعوا معنا في صفحة 204، هناك قال الشارح في آخر المقطع الأخير من 204، قال إنما خصص خطاب الوصية بإخوان التحصيل، يعني أعني المستبصرين بطريق أهل النظر. يظهر أن أهل النظر على قسمين، مستبصرين وغير مستبصرين، فخطابنا لمن موجه؟ ها، موجه إلى المستبصرين منهم، لقرب استعدادهم إلى اقتناص المعارف الذوقية واستئهالهم لاستفاضة الكمالات الحقيقية بترقيهم عن الصور الخيالية والمحسوسات الجزئية إلى المعاني العقلية والمعارف الكلية، وخلاصهم عن ربقة التقليدات. إذن يقول نحن عندما ندفع سائر الشبه نريد أن نخلص ماذا؟ المستبصرين من أهل النظر، حتى لا يقعوا في حبال مثل هذه الموانع. قال كان إبطال هذا الاحتمال ودفع سائر الشبه، هذه الشبه بين شارحتين، المانعة لحصول اليقين والقطع العقلي، ولكنه المانعة أين؟ في المحل غير المألوف بالقياس إلى طباع الجمهور، لأنه إلى طباع الجمهور هذه الأمور مألوفة أو غير مألوفة؟ غير مألوفة. فنحن نريد أن ننظف المحل أولا، ولكن لمن؟ لهؤلاء المستبصرين من أهل النظر. ومن البين على هذا الأساس تكون هناك فائدة كبيرة في دفع الشبه، ومن البين أن دفع سائر الاحتمالات والشبه احتمالات كان إبطال هذا الاحتمال. دفع سائر الشبه، هذه الشبه اللي عبر عنها، قال ومن البين أن دفع سائر الاحتمالات والشبه عند ذلك يكون إعدادا للأذهان الضعيفة أن يلوح لهم ماذا؟ الحق، يعني الوحدة الشخصية، ويكون دفعها إعدادا، ويدفعها يكون ماذا؟ ويكون منعا للحركات الفكرية المشوشة عند الاضطرابات المستفادة ماذا؟ من الوساوس العادية والتقليدات المنكرة الراسخة في النفوس ماذا؟ في النفوس الطالبة. المهم نحن نريد بدفع هذه الاحتمالات وبدفع هذه الشبه أن نرفع الموانع، يعني نوجد حالة التخلية. تعلمون بأنه في الأبحاث السلوكية أولا على الإنسان السالك ماذا أن يفعل؟ التخلية، وبعد ذلك ماذا؟ التحلية، وبعد ذلك ماذا؟ التجلية. يقول نحن نريد أولا أن نخلي محل هؤلاء وقلوب هؤلاء من مثل هذه الشبه وهذه الاحتمالات المانعة من الوصول إلى اليقين والقطع بالوحدة الشخصية. ملي تجلي قبل التحلية؟ لا بعد. ملي بعد التحلية، التحلية يعني الزينة وكذا، تتهيئ الأرضية بشكل إيجابي، ثم تأتي ماذا؟ التجلي، يعني يتجلى الحق سبحانه وتعالى. لا، أولا تخلية، تخلية المحل، ثم تحليته. ماذا يعني تهيئة الأرض؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، أتحلى. اسمعني يا شيخنا، خذوا زينتكم، فإذا تهيأ الآن ماذا؟ يتجلى الله له وهي التجلية. قال: ويكون منعا للحركات الفكرية المشوشة. هسه إما عند الاضطرابات وإما عن الاضطرابات، كلاهما صحيح. جيد، هسه تعالوا إلى المتن مرة أخرى، أقول إلى الشرح. ياهي يعني موجها نجعلها خبر كان، هسه والأمر سهل، قلت أنا في آخره. هسه إما نضيف هاي الجملة وإما ما نحتاج بها. ملي وين سقطت؟ ياهي ما موجودة. عندكم هناك؟ خوب، الحمد لله، تبين هواي تحقيق جيد شيخنا. شو استاذ حسن، لا مو لان هم موجوده في النسخه القديمه اللي انا عندي وهم موجوده هنا. جيد، ثم ان وضوح هذه المقدمه، التفتوا جيدا. يقول: كلتا هاتين الشبهتين كانت تقوم على اساس ماذا؟ مقدمة، سيما تلك المقدمة التي هي مبنى الشبهة وأساس الشبهة. ماذا كانت تلك المقدمة التي هي مبنى الشبهة؟ ها؟ يعني أنهم افترضوا أن الإطلاق الذي نقوله هنا هو الإطلاق، ما هو؟ هو الإطلاق المفهومي. هنا يقول: إن وضوح هذه المقدمة، يا مقدمة، مو مقدمة أن الكون العيني قائم بنفسه، لا مو مراد هذا، وإنما المراد من المقدمة، يا مقدمة، هاي المقدمة التي هي أساس الشبهة، وهو افتراضهم أن المطلق هنا هو نفس المطلق المفهومي. ثم إن وضوح هذه المقدمة في مبادئ العقول لما بلغ مبلغا لا يرتاب فيه من له أدنى تميز، لأنه من المقدمات الواضحة عبر عنها فيما سبق لشباهتها بالمسلمات إذا تتذكرون، فضلا عن السابقين في مضمار غوامض العقليات ومغالق اليقينيات، لما كانت هذه المقدمة بهذا الاستحكام أراد أن ينبه. إذن الماتن وجد عندما وجد هاي المقدمة التي هي أساس الإيرادين وأساس الشبهتين أراد أن ينبه على الغلط الذي وقع فيه هؤلاء، أراد أن ينبه على مرامي سهام سهوهم ومواطئ خطوات خطئهم. هسه لماذا؟ حتى يبين اعتذاره، اعتذار أولئك اعتذارا منهم، يعني أنهم قدمون اعتذار أنه اشتبهنا، اعتذارا منهم أي من الحكماء الذين وقعوا في هذا الاشتباه، اعتذارا منهم على وقوعهم في هذا الخطأ الفاحش والغلط الظاهر، مو فقط اعتذارا لهم وتوجيها لكلامهم، بل اعتذارا لنفسي أيضا لماذا حاول أن يجيب على مثل هذه الاحتمالات الباطلة، واعتذارا منهم واعتذارا من نفسه. يعتذر عن الحكماء، يقول: ما هو منشأ اشتباهكم؟ ويعتذر عن نفسه لماذا اشتغل في الجواب عن مثل هذه الاحتمالات الباطلة، ومن نفسه على الاشتغال بجوابهم وتمكينهم من المنع والناقض بقوله. ماذا قال؟ قال: ولكن الجمهور إنما يعتقدون أن حكم مطلق الوجود حكم ماذا؟ حكم سائر المطلقات. يقول: المشكلة، كل المشكلة في هذا الغلط الفاحش وهذه المغالطة التي وقعوا فيها. وتقرير ذلك الآن يبين بأنه لا، هذا الحكم لا يمكن قياس أحدهما بالآخر، قياس مع الفارق. وتقرير ذلك أنهم يعني الحكماء ومن على مبناهم، وتقرير ذلك أن الحكماء لما رأوا أن لسائر المطلقات حكما، ما هو حكمه؟ وهو أن وجود المطلق في الخارج لا يتحقق إلا بعد تخصصه بالفصول المقومة إذا كان جنسا، وبالعوارض المشخصة إذا كان ماذا؟ إذا كان نوعا، وبالجملة إنما ينضم إلى المطلق الوجود الخارجي ويتقوم المطلق بهذا الوجود الخارجي في ضمن ماذا؟ في ضمن أفراد ذلك المطلق. لما وجدوا أن حكم سائر المطلقات ذلك، تصوروا أن الوجود أيضا ماذا؟ حكمه كذلك. يعني إذا أراد أن يوجد في الخارج لابد أن يكون متقوما ب مقومات ومعينات ومخصصات. حسبوا لما رأوا سائر المطلقات وهي الماهيات العينية الحقيقية أنها كذلك، حسبوا أن الوجود نفسه أيضا ماذا؟ من هذا القبيل. فتصوروا أن المطلق أيضا لا وجود له في الخارج، وإذا وجد في الخارج فلا بد أن يوجد ماذا؟ مقترنا بالمخصصات والمعينات. ومن هنا ذهبوا إلى أن الوجود الواجبي طبيعة متعينة في قبال ماذا؟ في قبال باقي الوجودات الإمكانية. واضح صار المطلب؟ لماذا أن الحكماء ذهبوا إلى أنه وجود متعين في قبال ماذا؟ في قبال باقي الوجودات المتعينة. يقول هؤلاء تصور باعتبار أنهم تصوروا أن المطلق بما هو مطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج بلا متعين، بلا معينات وبلا مخصصات ومقومات. حسبوا أن الوجود نفسه هو من هذا القبيل، فحكموا أن المطلق من الوجود لا يكون قائما بنفسه، بل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخصصات، ويحتاج إلى أمور تقترن معه. فحكموا أن المطلق، يعني الحكماء وجمهور الحكماء، فحكموا أن المطلق من الوجود لا يكون قائما بنفسه، وعليه إذا لم يكن قائما بنفسه فيحتاج لكي يوجد يحتاج إلى غيره، وعليه فلا يصلح المطلق من الوجود للواجبية، ولكي يوجد يحتاج إلى ماذا؟ يجب أن يكون له مخصص ومقوم أين؟ في الخارج، حتى يتقوم الوجود في الخارج بذلك المخصص والمقوم، وعند ذلك يصلح للواجبية. ولا يصلح بعد من الواضح لأنه يكون محتاجا إلى الغير، وإذا صار محتاجا إلى الغير بعد ماذا؟ ها؟ لا يكون واجبا. ومثل قياسهم، يقول هذا القياس الذي قاموا به في بين الوجود المطلق وبين باقي المطلقات، يقول من قبيل هذا، من قبيل أن الإنسان، إذا تذكرون فد مثل احنا ضربناه في مسألة الوجود، قلنا بأنه لما كان كل وجود في كل شيء فهو موجود، إذن الوجود إذا كان موجود فهو أيضا ماذا؟ موجود، فيلزم ماذا؟ فيلزم التسلسل، وهكذا. هذا كان قياس اللي هناك ضرب شيخ الإشراق ووقع في مسألة التسلسل. هنا يضرب قياس محسوس، يقول من قبيل هذا، من قبيل من زعم أن كل شيء لكي يبصر يحتاج إلى ماذا؟ إلى نور حتى يبصر، وإلا إذا لم يكن نور يبصر الشيء أو لا يبصر، لا يبصر. وحيث أن النور أيضا من الأمور المحسوسة، فلكي يبصر يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى نور، فيلزم التسلسل. يقول هؤلاء وقعوا في مثل هذه المغالطة، مع أنه المنطق يقتضي منهم ماذا؟ أن كل شيء يحتاج إلى النور لكي يبصر، ولكن النور لكي يبصر أيضا يحتاج إلى نور آخر وإلى غيره، أو هو ظاهر بذاته مظهر لغيره. هؤلاء وقعوا في هذا، في هذا، هذه المغالطة. ومثل قياسهم هذا في المشاهدات، من باب تقريب المعقول بالمحسوس، ومثل قياسهم هذا في المشاهدات كمثل من زعم في المبصرات من المحسوسات أنه لما لم يمكن إدراك شيء من المحسوسات المبصرة، إدراك شيء منها بدون أن يظهرها تلك المبصرات من المحسوسات، بدون أن يظهرها نور من الأنوار، وذلك الإظهار إنما يتم بعد أن يكون لذلك المحسوس سطوح متلونة، ها؟ كمثل من زعم أنه لما لم يكن، فكذلك النور أيضا لأنه من المبصرات، إذن لكي يبصر النور يجب أن يكون ظهور النور بنور آخر بشرائطه، وهي أن تكون له سطوح ماذا؟ متلونة. واضح هذا المعنى؟ يقول ولكنه لماذا تجد أن هؤلاء لا يتوهمون هذا الوهم؟ يقول باعتبار أن المشاهدات أمور محسوسة، ولكن عندما يأتون إلى العقل الوهم ماذا؟ يدخل على الخط. أما في المشاهدات والمبصرات الوهم يدخل على الخط أو لا يدخل على الخط؟ لا يدخل على الخط. فإذن في المعقولات وفي الأمور العقلية الوهم يكون ماذا؟ مانعا أن يفهموا هذه الحقيقة، فيقيسوا ما لا ينبغي أن يقاس. خب لماذا لا يفعلون ذلك في المبصرات؟ يقول باعتبار أنه أمور مشاهدة ومبصرة ومحسوسة، فلهذا الوهم لا يقع مانعا ولا يكون مانعا. إلا أن الوهم لما كان ليس له دخل في المشاهدات، الوهم هو لا يتدخل في الأمور المشاهدة والمحسوسة. لماذا؟ لأن أمور محسوسة مشاهدة، وين يتدخل الوهم؟ ها؟ في الأمور المعنوية، في الأمور العقلية اللي هي غير مشاهدة، هناك يحاول أن يكون مانعا. إذا يتذكروا الإخوة هذا المثال العادي الذي نضربه مرارا للإخوة، بأن العقل يقول مع عندما ينام الإنسان جنب إنسان ميت، إذا النور موجود ما يخاف منه، وفي غرفة واحدة ما يخاف منه، بمجرد يصير الظلام يبدأ يخاف من هذا الجماد أو من هذا الجسد، مع أنه لو سألت العقل ما الفرق بين النور وبين الظلام؟ أكو فرق؟ لا لا فرق. ولكن من اللي دي يدخل على الخط؟ اللي دي يدخل على الخط الوهم، باعتبار أنه لا يشاهد لا يحس، فلهذا يحتمل ألف احتمالين. يقول في المشاهدات والمحسوسات الوهم مو مانع، أما في العقليات الوهم ماذا؟ الوهم مانع. إلا أن الوهم لما كان ليس، هسه لما كان ليس، بعد هسه شلون العبارة؟ أكل من القفا. لما كان ليس، لما لم يكن مثلا، إلا أن الوهم لما كان ليس له دخل في المشاهدات لم يقع شك للمشاهدين في المثال ماذا؟ في المحسوس. هسه هذا خلي ذهنك يمي، هذه حتى إلى قوله عن الجواب، هذني اجعلوها بين قوسين أو بين شارحتين، هسه بعدين أضرب بينها. لم يقع شك للمشاهدين في المثال المحسوس بخلاف المسألة المبحوث عنها، فإن المسألة المبحوث عنها من الأمور المحسوسة لو من الأمور العقلية، ها؟ من الأمور العقلية، يعني الوحدة الشخصية للوجود وغير الوحدة الشخصية. بخلاف المسألة المبحوث عنها فإنها، المسألة المبحوث عنها فإنها لما كانت من المعاني العقلية كان الأمر فيها، وين؟ في المسألة المبحوث عنها كان الأمر فيها بالنسبة إلى أكثر العقول العديمة البصيرة الواقعة تحت حكمي الوهم والخيال، هذه يكون الوهم ماذا؟ يكون الوهم مانعا. ما أدري واضحة العبارة؟ أوصلناها العبارة؟ جيد. يقول الوهم في الأمور المحسوسة لا يتدخل، ولكن للبصير لا يتدخل، يعني للذي يرى. فإذا قيل له أن هذا الشيء يرى بالنور، للبصير للذي يرى لعينه سليمة، لا يأتي إلى احتمال إلى ذهنه إذن والنور لكي يرى يحتاج إلى ماذا؟ إلى نور آخر. ولكن لو كان أعمى، يعني لم يرى النور ولم يفرق بين الأشياء وبين النور، لو قيل له بأنه كما أن الكتاب لكي يرى يحتاج إلى النور، فالنور أيضا لكي يرى يحتاج ماذا؟ إلى النور. الوهم يدخل هناك أو لا يدخل؟ يقول هناك بلي، نعم يدخل الوهم. لماذا؟ لأنه الأشياء لا ترى عنده بالحس، وإنما يتعقلها ماذا؟ بالعقل. ونحن قلنا أن الوهم وين دي يدخل؟ يدخل في المحسوسات ويدخل في المعاني العقلية. والبصير الذي عينه سليمة بالنسبة إليه محسوسات، أما الأعمى بالنسبة إليه محسوسات هذه، فإذا الوهم أيضا يدخل. هسه ليش دي يضرب هذا المثال؟ يقول لأن نسبتنا نحن العرفاء إلى الحكماء نسبة ماذا؟ ها؟ نسبة البصير إلى الأعمى. فكيف أن الأعمى هناك ليدخل الوهم عليه، كذلك هنا الوهم يدخل على من؟ يدخل على الحكيم. ما أدري واضح صار مطبقة، لأقرأ العبارة مرة أخرى. قال إلا أن الوهمة، تعالوا ارجعوا 4-5 سطور من الأول حتى بعد العبارة تتضح. إلا أن الوهمة لما كان ليس له دخل في المشاهدات لم يقع شك للمشاهدين في المثال المحسوس، حتى لو أورد هذه الشبهة، يعني كل شيء لابد أن يكون نور، والنور لابد أن يكون له نور، حتى لو أورد هذه الشبهة على الأعمى لم يبعد أن يعجز عن الجواب. يعني أن الشبهة أن الوهم يكون ماذا؟ داخلا على الأعمى، وإن كان لا يدخل على البصير. بخلاف المسألة المبحوث عنها، فإنها لما كانت من المعاني العقلية كان الأمر في هذه المسألة بالنسبة إلى أكثر العقول العديمة ماذا؟ البصيرة. ذاك كان عديم البصر ودخل عليه الوهم، هؤلاء أم نحن وبالنسبة إليهم هم لا يملكون البصيرة ونحن نملك البصيرة، إذن الوهم يدخل علينا أو لا يدخل؟ لا يدخل، وهم يدخل عليهم الوهم. لذا قال كان الأمر فيها بالنسبة إلى أكثر العقول العديمة البصر الواقع، هذه أكثر العقول العديمة البصر، الواقع تحت حكمي الوهم والخيال، كما وقع للأعمى فيما أورد عليه من المثال. كيف أنه هناك على البصير، على صاحب البصر لم يكن الوهم مانعا، كذلك هنا على صاحب البصيرة ليس ماذا؟ ها؟ ليس الوهم والخيال مانع. وهذا هسه الآن يريد أن يبين فت قضية، وهو أنه أساسا خب هذا الوهم الله لماذا خلقه إذن؟ إذا كان هذا الوهم مانعا من أهل البصيرة، مانعا لأهل العقول أن يصلوا إلى البصيرة حتى لا يتحكم فيهم هذا وذاك، لماذا خلق الوهم؟ يقول لا، خلق الوهم حارسا لمقامه الرفيع حتى لا يعطي مجال لكل أحد أن يصل ماذا؟ أن يصل إلى هناك، لأنه ليس كل أحد يستطيع وعنده جربزة وعنده سعة صدر يستطيع أن يحيط بتلك معارف. تشايفين بعض الأحيان الإنسان قد يصعد شيئا إلى الجبل بشق الأنفس، ولكنه يريد ينزل بعد يستطيع أن ينزل لو ما يستطيع، ها؟ يواجه صعوبة شديدة في النزول، أو بالعكس قد يسهل عليه الصعود لطريق من الطرق، ولكنه عندما صعد بعد يستطيع أن ينزل أو لا يستطيع، لأن المرتقى كان معقدا، فالنزول ليس أمرا سهلا. مو بالضرورة كل واحد إذا فتح له معارف التوحيد معناه أنه يتحمل ماذا؟ ها؟ يتحمل تلك المعارف. لذا تجد أهل البيت سلام الله عليهم قالوا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا يحتمله لا يحتمله، نحن وأنه لا نريد أن نعطي، نريد أن نعطي، ولكن الكلام أن الجميع يحتمل أو لا يحتمل. يقول جعل الوهم الله سبحانه وتعالى حارسا، وهذا من جملة حكم الله البديعة أن جعل الوهم حارسا لحضرته المنيعة عن أن تكون شريعة لكل بصيرة حولاء وفطانة بتراء، يعني هؤلاء قد يصلون ولكنهم لا يتحملون. هذه العبارة كأنه هي نفس العبارة التي أشار إليها الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في شرح الإشارات. هذه العبارة هناك إذا تذكروها قال: جل جناب الحق عن أن يكون الشريعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. خو من المانع؟ من المانع؟ المانع هو ماذا؟ هو الوهم. على أي الأحوال أكو عندنا وقت؟ 3 دقائق. جيد. نعم ما سجلتها هذه، نقلتها من عبارة تمهيد القواعد لمن أقول شيخنا الشيخ حسن زادة لكل في أواخر اسمه في أواخر النمط التاسع من الإشارات: لكل بصيرة حولا وفطانة بتراء إلا لعباده المخلصين الذين فتح الله بصيرتهم ماذا؟ بنور اليقين. الآن تذكرت في رواية في الكافي موجودة أن شخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول له: يا ابن رسول الله، خب الله سبحانه وتعالى كما أن كثير من المعارف بينها بشكل واضح في القرآن الكريم، هاي مسائل الإمام كان هيش أوضحها، بس احنا محتاجين هذه الآية نربطها بهذه الآية، وهاي الآية نربطها بذيك الآية، وهذيك نجيبها هنا حتى ماذا؟ حتى نستخرج حقيقة من الحقائق. خلين بلا هذا. قال: ومن قال لك بأنه نحن نريد أن يدخل في دار ولايتنا كل أحد؟ منو قال لك بأنه أي واحد نستقبله احنا هنا؟ نحن لا نستقبل إلا ماذا؟ إلا المخلصين. ولذا تجدون الإمام الحسين يوم 10 من محرم ماذا فعل؟ ها؟ ليلة 10 من محرم؟ ها؟ شؤن غربلة، كم غربلة، مو موقف وموقفين، ها موقف في 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 مكة غربل، في المدينة غربل، في الطريق غربل، من وصل في الطريق غربل، ليلة 10 غربل، يوم 10 من محرم غربل. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه أنا كل واحد أقبل يجي يمي؟ ها لا لا، ولعله أشد الناس أشد الأئمة قبولا هو الإمام الحسين مع أنه أوسعهم سفينة. إلا لعباده المخلصين الذين فتح الله بصيرتهم بنور اليقين حتى رأوا الحق على ما هو عليه بنوره المبين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعلنا ممن ليس للشيطان عليهم سلطان. هذا يقول هذا كلام وقع في الوسط، هي شيء القلم جرنا، هذا كلام وقع في البين، فلا بد أن نرجع لما نحن بصدده ونقول إنهم لما لم يفرقوا. الآن يبدأ بشرح المتن من جديد، والحمد لله رب العالمين.